هي قصة تهدي الحيارة بدربهم،
هي قصة تهدي الحيارة بدربهم، هي عبرة للناظرين المهتدين، تهدي إلى شيم المحبة والتقى، نخطو على هدي الكرام السابقين.
هي قصة تهدي الحيارة بدربهم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين. ما زلنا أيها الإخوة والأخوات مع قصص وعبر من صحيح القصص النبوي، وقصتنا أيها الأحبة الكرام في هذا اللقاء الطيب المبارك وردت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وأنتم تعلمون أيها الأحبة الكرام أن أنس بن مالك أولا من مشاهير الصحابة، وهو أيضا من شباب الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. وأنس حاز فضيلة ربما حرم منها الكثيرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحاز شرفا وفضلا ومنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أتت به أمه وهو غلام حدث صغير، لما هاجر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وجعلته خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس رضي الله عنه يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. عليه صلوات الله وسلامه أكرم الناس وأحسن الناس خلقا، وقد مدحه ربه تبارك وتعالى بذلك في القرآن الكريم، فقال عز من قائل: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام حدث. وقصتنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن أنس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم يوما ليلعب مع الصبيان مع الغلمان من سنه وعمره. وفي هذا بيان أن الأطفال يحتاجون أن يعيشوا مرحلتهم السنية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي ذلك في حق أنس أشد المراعاة عليه الصلاة والسلام، فلا يرهق أنس بكثرة الأعباء والأعمال والتكاليف، إنما يعطيه فرصة أن يروح عن نفسه، وأن يعيش حياة الطفولة، وأن يذهب ليلعب مع الغلمان والصبيان عليه رضوان الله تعالى. وكان هذا أمرا يعني مبدئيا دائما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يراعي أيضا كما كان يراعي سن أنس وطفولة أنس، كان يراعي حداثة سن أمنا عائشة زوجه رضي الله عنها وأرضها، دون غيرها من زوجاته عليهم جميعا رضوان الله تبارك وتعالى. ولذلك كان يعطيها الفرصة أن تتروح وأن تلعب مع صويحباتها، حتى أنها ربما أكلت الداجن عجينها ولا يعتب عليها رسول الله في ذلك ولا يعنفها عليه صلوات الله وسلامه، بل ربما كان يقول لها سابقيني يا عائشة ليروح عنها ولتعيش عائشة رضي الله عنها سن الجارية حديثة السن رضي الله عنها. وهذه من الدروس التربوية المفيدة للأبوين وللمعلمين أيضا القائمين على تعليم وتربية الأطفال، سواء كان هذا في رياض الأطفال أو في المدارس، فليراعوا سن هؤلاء الأطفال وليراعوا أن هؤلاء في حاجة ماسة إلى الترويح عن أنفسهم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لما استأذنه أنس أن يلعب مع الصبيان أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا تأملوا أن أنسا في غاية الأدب والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أنسا أيضا في غاية الشعور بالمسؤولية الملقاة على عاتقه كخادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لم يذهب من تلقاء نفسه، إنما هو غلام عاقل وطفل لبيب، لما أراد اللعب لم يخرج من تلقاء نفسه، إنما استأذن في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحترم النبي رغبته وحاجته للعب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بدا لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنه في حاجة لأنس ليقضي له حاجة من الحاجات، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس أنس بن مالك بين الصبيان والغلمان وهو يلعب، لكنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الغلمان الصبية الأطفال يعلمنا خلقا من أخلاقه وأدبا من آدابه، ألا وهو أنه سلم على الصبيان عليه صلوات الله وسلامه تعويدا لهؤلاء على إلقاء السلام وتعويدا لهؤلاء على رد السلام، فكان يفعل هذا بنفسه عليه صلوات الله وسلامه، يصلي على الكبار، يسلم على الكبار ويسلم أيضا على الأطفال الصغار عليه صلوات الله وسلامه، فسلم النبي على الأطفال. لذلك تعلموا هذا الأدب في بيوتكم، فإذا دخلت على أبنائك وهم صغار فعودهم أن تسلم عليهم، وعودهم إذا دخلوا أن يلقوا السلام، وعودهم على حسن رد السلام، وأنت في ذلك متأس متخلق بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنسا بقضاء حاجة له من الحاجات، يعني بعثه لقضاء حاجة من الحاجات، وبالتالي حتى قضى أنس حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد إلى بيت أمه أم سليم رضي الله عنها، إلا وقد تأخر كثيرا عما كان يعني عليه في الأيام السابقة. ومن هنا فإن أم أنس أم سليم رضي الله عنها من باب أن تتفقد الأم أحوال ولدها، فإن تأخر سألته عن سبب التأخير خشية أن يكون تأخر في مفسدة أو مضرة من المضرات أو في صحبة سيئة والعياذ بالله. وبالتالي هذا أيضا درس يتعلمه المربون من الآباء والأمهات ومن الإخوة ومن المعلمين والمحفظين والمدرسين، أن أم أنس بن مالك لما تأخر أنس عن وقت حضوره المعتاد سألته عن ذلك حتى لا يترك الحبل على الغارب للطفل فإذا به يفعل ما بدا له بعيدا عن عيون أسرته أو عن عيون مربيه فتكون المفاسد والعياذ بالله. فلما سألت أم سليم أنس بن مالك عن سبب التأخير قال أنس رضي الله عنه في رد مجمل في منتهى الأدب والاحترام والوقار والتوقير لأمه، فالأم أحق الناس بحسن صحبتنا كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وبالتالي قال أنس وهو يرد على سؤال أمه: كنت في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنه كان في قدر زائد من العمل في هذا اليوم على سبيل الاضطرار أن يقضي حاجة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا رد معقول واعتذار لطيف من أنس بن مالك لأمه عن التأخير أنه لم يكن لاعبا ولا لاهيا ولا مفرطا، إنما كان ساعيا في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعم السعي، سعي أنس بن مالك أن يسعى لحاجة النبي عليه صلوات الله وسلامه. قالت: ما حاجته؟ وهي تريد وتستفسر من أنس عن طبيعة الحاجة والمهمة التي كان فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت المفاجأة أن أنس رضي الله عنه لم يفصح حتى لأمه عن سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن حاجته، فقال: إنها سر. وهنا ثبتت الأم رضي الله عنها هذا الابن البار على هذا الأدب وعلى هذا الخلق القويم، خلق كتمان السر. فحق لأنس بن مالك رضي الله عنه أن يكون كاتم سر الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالت أم سليم: إذن لا تحدث بسر رسول الله أحدا. حتى قال أنس وهو يحدث بهذا الحديث في أواخر حياته لثابت البناني تلميذه وراويته: ووالله لو حدثت أحدا بهذه الحاجة أو بهذا السر لحدثتك به يا ثابت. لكن تأمل أخي المسلم أختي المسلمة أن هذا الخلق الذي تخلق به أنس بن مالك وهو كتمان السر عكس كثير مما عليه الناس. فبعض الناس ثرثار لا يحفظ سرا ولا يكتم خبرا، فإذا يعني استحفظته على سر أفشاه قبل أن تنصرف، وإذا يعني كلمته بكلمة فإذا به يفشيها ومهما استحفظته عليها. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحدث بكل ما سمع. ولذلك كان كتمان السر خلق الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. هذا أبو بكر رضي الله عنه يأتيه عمر ليعرض عليه حفصة ليتزوج منها، وكان قد عرضها على عثمان قبله، لكن عثمان اعتذر اعتذارا لطيفا عاجلا: قد بدا لي اليوم ألا أتزوج. لكن الصديق رضي الله عنه لم يرد على عمر بشيء عليه رضوان الله تعالى، فوجد عمر في نفسه على أبي بكر ما لم يجده على عثمان. فما هي إلا ليال إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب حفصة. فلما التقى أبو بكر بعمر قال: لعلك وجدت في نفسك أني لم أرد عليك شيئا حين عرضت علي حفصة. قال: أجل. قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شوف الخلق الذي كان عليه الصديق وسائر الصحابة. حتى فاطمة رضي الله عنها لما دخلت على أبيها عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه وجلست إليه وسارها النبي بأمر أبكاها، ثم سارها النبي بأمر ثان أضحكها. فلما انصرف رسول الله أو انصرفت هي من مجلسه أخذت عائشة تسألها عما أسر به رسول الله إليها عليه الصلاة والسلام، فأبت فاطمة رضي الله عنها أن تخبرها. قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحفظت فاطمة سره حتى مات عليه الصلاة والسلام. فلما سألتها عائشة بعد موته قالت: أما الآن فنعم. فأخبرت عائشة بما أصره به إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، هذا خلق قويم وأدب جم، ما أحوج الزوجان إليه، وما أحوج الأبناء والأسرة إليه، وما أحوج المسلم والمسلمة إليه، بدلا من الثرثرة على الفاضي والمليان كما يقولون. أسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بأدب رسوله وأن يخلقنا بأخلاق رسوله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
هي قصة تهدي الحياة بدربهم،
هي قصة تهدي الحياة بدربهم، هي عبرة للناظرين المهتدين، تهدي إلى شيم المحبة والتقى، نخطو على هديها.